أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استعرضنا بعض ما ذكره الإعلام بخصوص مادة الأمر، والأقرب أن دلالة مادة الأمر على الإلزام بالوضع وليس بغير الوضع. إنسان بعد كيف نعرف دلالة الألفاظ؟ من خلال التبادر. وكما نلاحظ بأن استعمال مادة الأمر في غير الإلزام مبني على الكلفة والعناية. مرة يمكن قلنا في ثنايا كلام السابق بأنه الآن الأصدقاء فيما بينهم، لما واحد يطلب شيء من شخص زين ولا كلامك أمر، الطرف الآخر يقول العفو، لا ليس كذلك، لماذا يقول العفو؟ يعني ذاك يقول أمر بمعنى لماذا، يعني أمر لابد أن أنفذه، والثاني هم يعتذر منا بحكم رعاية يعني الجانب الأخلاقي. معناه أنه عليكم السلام، معناه أنه يفهم الإلزام ولا لا داعي للاعتذار ولا ذاك يقول أمر ولا، بل ما تقدم سابقا بأن مادة الأمر مأخوذ فيها استعلاء الآمر، لا يبعد أن يكون منشأه دلالة الأمر على الإلزام، والإلزام منشأه استعلاء الأمر أو علو الأمر. ولا أمر ما العلاقة أن يكون الشخص الأمر بمستعلي أو ليس مستعليا؟ ذاك البحث هو مرتبط بهذا، لأنه مادة الأمر تدل على الإلزام، فشأن الإلزام أن يكون من العالي أو المستعلي، ولا الذي ما يكون عالي أو مستعلي ما يأمر. فالمنشأ هو دلالة المادة على الإلزام. هذا فيما يرتبط بالفصل الأول، وهو دلالة مادة الأمر على الإلزام، والأقرب أنه بالوضع وليس بشيء آخر. الفصل الثاني في صيغة الأمر والنهي. الأول صيغة الأمر، والمراد بصيغة الأمر في كلماتهم هي هيئة فعل الأمر، وألحق بها لام الأمر الداخل على الفعل المضارع. هذا ما ذكره الكلين، عبارة الكلين، فإما يقول افعل أو لتفعل أو ليفعل فلان، فهذه صيغة على شيء تدل. ذكر اللغويون لصيغة الأمر معاني متعددة، مثل الطلب والإباحة إذا كانت بعد النهي أو توهمه، والتمني وغيرها. عندما يرجع للمصادر اللغوية يجد اللغويون يذكرون هذه المعاني لصيغة الأمر، ولكن المحققين ذكروا بأنه صيغة موضوعة للنسبة، معناها معنى حرفي، فهي موضوعة للنسبة الطلبية. هذه النسبة الطلبية ما هي دواعيها؟ دواعيها مختلفة، قد يكون داعيها طلب الحقيقي، وقد يكون داعيها أشياء أخرى، استنكار، عتب، تبكيت وغير ذلك. السيد الوالد رحمه الله هنا نبه إلى نكتة لطيفة، قال بأنه الأفضل بدل ما نقول موضوع للنسبة الطلبية نقول موضوع للنسبة البعثية والإرسالية، لأنه افعل يا بالأصل يدل على ماذا؟ يدل على بعث المخاطب، أو ليفعل يدل على ماذا؟ على بعث الشخص المعني، وكأنه جاي رسلة باتجاه معين لتحقيق الفعل. والطلب مستفاد بالملازمة، كونك طالب لهذا أو لست طالبا هذا مستفاد بالملازمة. ذلك هو يقول هكذا: لعل الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها هيئة الأمر واللام بالنسبة البعثية دون الطلبية، لأنها أقرب ارتكازا إلى البعث الصادر من الباعث والقائم بين المبعوث والمبعوث إليه، منها إلى الطلب القائم بالطالب والأمر المطلوب، ولا يكون المطلوب منه في المقام إلا آلة له من دون أن يكون طرفا له. يقول الإنسان لما يقول افعل وماذا يريد؟ يعني بالدرجة الأساس وماذا يريد؟ يريد حث الشخص، يريد بعث الشخص باتجاه فعل معين. ويستفاد كونه طالبا لهذا الفعل من خلال البعث والحث. أنت إذا تبعث شخص لأن يفعل شيء معناه أنت طالب له، مثل ما لو شخص تكوينا، لو تكوينا دفع باتجاه معين. أو تأشر له، فهو ماذا يستفاد؟ يستفاد أنت جاي تحثه، جاي تدفع. نعم بالملازمة بالتبع يستفاد أنك طالب لهذا الشيء، لهذا الأمر. ولذلك نجد بأن افعل مقابلة لصيغة النهي. الصيغة ماذا يقولون؟ صيغة النهي ماذا يقولون؟ لا تفعل. شو يقولون؟ النسبة الزجرية في مقابل الزجر ماذا يناسب؟ الدفع. صار واضح؟ وبهذا كانت مقابلة للا الناهية التي كان الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها بالنسبة الزجرية لعين ذلك. على كل حال، إذن الأصل في هيئة الأمر هو إرادة أو الدلالة على النسبة الإرسالية. سيبقى الداعي لهذا ما هو؟ لماذا أنت تدفع شخص؟ هل داعيك لذلك طلب الحقيقي أو شيء آخر؟ هذا يختلف باختلاف الظروف. فإذا طلبت من شخص أن يفعل شيء بداعي غير الطلب الحقيقي، هذا ما يعتبر استعمال مجازي. أنت لما تقول للشخص في مقام التهديد قل أفعل أفعل فعل الفلاني حتى ترى ماذا يترتب عليك، هذا ما يعتبر مجاز. نعم هذا خلاف الأصل. لماذا خلاف الأصل؟ لأن الأصل أن الإنسان يكون دافعه للكلام هو نفس مدلول الكلام. أنت لماذا تطلب من تجي لشخص تقول له أطلب منك كذا؟ ما هو داعيك لهذا الطلب؟ الأصل أن تكون طالبا له حقيقة. كون الغرض مغاير لما يدل عليه الكلام هذا خلاف الأصل. لذلك عند عدم القرينة يحمل على إرادة كون الداعي هو الطلب الحقيقي، على كون الداعي الطلب الحقيقي، وأنه يريد ذلك إرادة حقيقية. المعروف بين الأعلام بأن صيغة الأمر تدل على الإلزام ويفهم منها الإلزام عند عدم القرينة الخاصة طبعا كلام، إنما اختلفوا في منشأ ذلك. صيغة افعل لماذا عند عدم القرينة يفهم منها الإلزام؟ من أين جاء الإلزام؟ إذا كانت هي نسبة إرسالية وبعثية وطلبية، والطلب قد يكون إلزاميا وقد يكون غير إلزامي، فلماذا عند عدم القرينة يفهم الإلزام؟ هذا من أين جاء الإلزام؟ هنا اختلفوا في بيان منشئه على عدة أقوال. القول الأول أن منشأه الوضع، مثل ما مادة الأمر موضوعة للإلزام فصيغة الأمر موضوعة للإلزام، وهذا ما بنى عليه محقق الخراساني رحمه الله ومن تبعه. افعل هذا موضوع للإلزام، إذا استعملت بغير الإلزام فيكون ذلك بعناية مجاز، مثل مادة الأمر كما تقدم. مستشهد على ذلك بسيرة الناس وتعاملهم مع الصيغة، ولما شخص يأمر من تحته خدمه أو ما شاكل يأمرهم بشيء، المولى لما يأمر، والطرف الآخر عند عدم القرينة طبعا كلام، والطرف الآخر ما ينفذ فيحاسبهم على ذلك. لماذا يحاسبهم على ذلك؟ إذا هو مجرد طلب ينطبق على الإلزام وغير الإلزام، لماذا يحاسبهم على ذلك؟ غير الإلزامي عدم تحقيقه ما يستدعي الحساب والعقاب. وإذا اعتذروا له بأنهم لم يفهموا الإلزام ما يقبل عذرهم. ولذلك التعامل العادي بين الناس ما مبني على إقامة قرينة في كل مورد. الآمر لما يأمر هؤلاء المأمورين قل افعل كذا، القائد يأمر أتباعه، المولى يأمر عبيده كما في الأوامر المولوية الصادرة في الشرع وأمثاله، المسؤول يأمر من تحته بالمسؤولية، يقول لهم افعلوا كذا افعلوا كذا، بعدين إذا ما فعلوا يحاسبهم وما يقبل عذرهم بادعاء بأنهم لم يفهموا الإلزام، لأنه افعل يدل على الصيغة الطلبية أو الصيغة الإرسالية، النسبة الإرسالية العفو على النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، ما يقبل عذره، فمعناه أن هذه الصيغة موضوعة للإلزام ومأخوذ بمعناها الإلزام. هذا ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله. المحقق العراقي ناقش في ذلك، قال صحيح بأنه المستفاد من الصيغة الإلزام، وأن عذر المتخلف ما يقبل إذا ادعى بأنه لم يفهم الإلزام ما يقبل، لكن هذا ما يعني أن الصيغة موضوعة للإلزام. هذا اللازم عام، قد يكون منشأ الفهم شيء آخر، وممكن أن نقول بأن منشأ الفهم هو الإطلاق مقدمات الحكمة، وبالتالي في الوضع أو ادعاء الوضع يحتاج إلى إثبات. مسلم أنه عند عدم القرينة لما يقال افعل يستفاد الإلزام، ولكن هذا ما يعني أن اللفظ موضوع، قد يكون منشأه شيء آخر مثل الإطلاق أو الانسباق لنكتة معينة أو نحو ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أن الصيغة موضوعة لمطلق النسبة الطلبية أو الإرسالية، إلا أن المنسبق منها عند الإطلاق هو الإلزام وليس المنشأ هو الوضع. هذا هم تبناه بعض الأعلام، قالوا بأنه صحيح لما تطلق الصيغة يفهم الإلزام، ولكن هذا ليس من باب الوضع بل له منشأ آخر. زين، ما هو المنشأ؟ إذا ليس من باب الوضع ما هو المنشأ؟ ذكرت عدة وجوه. الوجه الأول الانصراف للإلزام. الانصراف وين يكون؟ لبعض الأفراد في بعض الحالات، يعني الوضع لدائرة واسعة فينصرف الكلام لبعض الأفراد بخصوصها. ما هو منشأ الانصراف؟ لماذا ينصرف الإلزام إذا هو موضوع الإلزام وغير الإلزام؟ لماذا ينصرف الإلزام؟ قيل بكثرة الاستعمال، أو لغلبة وجوده، لأنه عادة الطلبات الإلزامية أكثر من الطلبات غير الإلزامية، أو لكون الإلزام طلبا أكمل من الطلب غير الإلزامي. فإذن بناء على هذا الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية لتنطبق على الإلزام وعدم الإلزام، ولكن عند عدم القرينة الخاصة ينصرف الإلزام باعتباره الفرد الأبرز الأكمل الأكثر وجودا الأكثر استعمالا حسب الخصوصيات التي ذكرت في كلمات بعض الأعلام. سيد الوالد رحمه الله استشكل، قال بأنه هذه النكات التي تذكر ليست مناشئ للانسباق والانصراف، بل هناك لابد أن تكون نكتة ارتكازية بحيث الإنسان يشعر بأن هذه النكتة هي السبب، ولمو أنه يطلع في النكتة أو خصوصية افتراضية، لأن هذا أمر يرتبط بسلوك الناس وليس قضية عقلية مبتنى على الافتراض. فمثلا بالنسبة لادعاء الغلبة أو ادعاء كثرة الاستعمال في الإلزام، سيد ماذا قال؟ قال ما عندنا وضوح لأن الواجبات أكثر من المستحبات. مو في الشيء واضح، صن ما في واحد الآن حاسب الواجبات والمستحبات، حتى نقول بأنه كثرة الواجبات واضحة ترجح كفة الحمل على الإلزام على كفة الحمل على الندب أو العم. فلو واحد يسأل أي شخص قل له بالشريعة الواجبات أكثر أو المستحبات، قل ما أدري، بمعنى ما في شيء واضح مرتكز في النفس بأنه هذا عدد كبير وهذا عدد قليل حتى يكون هذا هو منشأ الانسباق والانصراف، أو أن صيغة الأمر في النصوص الشرعية هل الغالب فيها الاستعمال في موارد الإلزام أو لا، منو باحث منو متبع حتى يستطيع أن يجيب جواب سريع، يحتاج له تتبع. فإذا احنا ما ندري كيف نستطيع أن نعتبر أن كثرة الاستعمال هي منشأ الانصراف؟ أنت لما تقول بأن اللفظ ينصرف إلى هذا لأنه أكثر استعمالا، لابد في شيء مرتكز في ذهنك بأن هذا واقعا أكثر استعمالا. لما ندري لو عاد أي واحد يسأله من عندنا قل صيغة الأمر مستعملة في الإلزام أكثر أو في غير الإلزام، ولا صار واحد متبع صار واضح. فإذا ما نستطيع أن ندعي أن منشأ الانصراف شيء هو في الواقع مجهول لنا. على أنه نضيف لما ذكره رحمه الله، بحثنا ليس في خصوص النصوص الشرعية، بحثنا في دلالة صيغة الأمر ليس في خصوص النصوص الشرعية، في مطلق الاستعمالات. في مطلق الاستعمالات بعد ما نستطيع أن نقول بأن الأغلبية أو الوجوب أو الإلزام أو عدم الإلزام، هذا في يعني أغراض الناس وظروفها تختلف، بعد ما نستطيع أن نقول بأن المنشأ هو الأغلبية، أغلبية الفرد، أغلبية وجود الفرد أو كثرة الاستعمال فيه.
هذا سيدنا إذا كان من ناحية الملاحظة بشكل عام يعني عند الناس، إذا لاحظنا بين رئيس ومرؤوسيه يعني مثلا دائرة مدير وموظفين، واقعا الغالب هو المفروض أنه ما يستخدمه إلا للإلزام، ما هو معروف عندنا.
فإذا أنت ما جاي تأخذ عدد الاستعمالات جاي تأخذ خصوصية الآمر والمأمور.
واحد من الأول إيش قلنا إنه الصيغة لما في الدول لازم يكون استعلاء وعلوكم
وين استعلاء؟ يعني هذا الصيغة ما كمل الاستعلاء ذاك بال
ومن يذكروا يقولون هذا يشمل الأمر والصيغة الأمر.
لا استعلاء الآن كلامنا وين؟ بالمادة تقدم الصيغة بعد ما تحدثنا عن هالموضوع أن الصيغة مأخوذ فيها الاستعلاء أو لا هذا ما تحدثنا عنه.
بس ما بدكم ذاتنا مو قصدهم اثنينهم عن حتى أن يشاهد بعض يقول هذا العلو والاستعلاء وبالشيء هو الفرض اللي يؤخذ عند بحث المادة في الأمر البسيطة.
لا احنا كلامنا الآن وين؟ كلامنا في دلالة صيغة الأمر لغة وعرفا
قبل صدورهم للآمر يعني قبل
صدورهم عن الشارع مع غض النظر عن الشارع نريد نعرف بأن هذه الصيغة هل هي موضوعة لغة للإلزام فقط النسبة الإرسالية الإلزامية فقط أو لا؟
احنا بالقول الثاني اللي هو النسبة الإرسالية
فهذا
اللي يجي كل منشأ
احنا نريد نعرف المنشأ ما هو. فقد واحد يجي يقول بالشرع عندنا قرينة خاصة هذا بحث آخر هذا بعدين ربما يأتي لكن نتحدث الآن عن ماذا؟ نتحدث عن المعنى اللغوي.
بعد ما احنا فرضنا المعنى اللغوي هو النسبة الإرسالية ولكن نتكلم عن الانصراف نقول منشأ الانصراف هو أنه كل اللي هم يسيرون عالي أو مستعلي من يستخدمون صيغة الأمر دائما إلزامي.
فإذا ما جاءت تستند إلى كثرة الاستعمال أو كثرة الموارد وإنما تستند إلى خصوصية الآمر تقول الآمر إذا كان مستعليا فهناك خصوصية تقتضي حمل أمره على الإلزام.
هذه الخصوصية هي الكثرة يعني
إذا جاي تأخذ ماذا؟ جاي تأخذ يعني خصوصية الآمر هذا ليس محل الآن بعدين هذا يجي لو نثبته لو ننفي. الآن نتحدث عن المعنى اللغوي أنه هذا هل هو موضوع لغة هذه الصيغة هل هي موضوع لغة للنسبة الإرسالية الإلزامية أو لا؟ المحقق الخراساني يقول موضوع لغة لذلك بعد ما يفرق وارد في كلام الشارع وغير الشارع. المحقق العراقي يقول لا هذا ما عندنا دليل على الوضع ربما يكون له منشأ آخر. ما هو المنشأ؟ كل انصراف. زي نشوف ما هو منشأ الانصراف؟ كثرة الاستعمال، غلبة وجود الفرد، الأكملية، هذه كلها نحتاج أن نبحث ونمحصها. سيجي واحد يقول لا كل هذه الأمور ليست هي المنشأ، في منشأ آخر. هذا هم صار منشأ آخر رابع يأتي الكلام دي. ولكن بعنوان أكملية أو غلبة وجود أو كثرة استعمال هذا ليس واضحا ليس ثابتا. هذا يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تتبع أنه واقعا هل الصيغة تستعمل في كلمات المتكلمين في الإلزام أكثر من غير الإلزام؟ وحتى في النصوص الشرعية الآن في واحد يستطيع أن يدعي بأنه في النصوص الشرعية الصيغة مستعملة في موارد الإلزام أكثر من استعمالها في غير موارد الإلزام؟ واحد يستطيع أن يدعي هذا؟
إن لم يكن العكس يدعى أنه باستعباده
مثلا كما يقال في باب النهي المكروهات أكثر من المحرمات مثلا. طبعا احنا كلامنا ليس في المكروه والمحرم كلامنا في استعمال الصيغة. فإذا كثرة الاستعمال الغلبة هذا ليس واضح. يبقى ادعاء الأكملية لمعرض النظر عن العدد، أنه قد يقال بأن الإلزام طلب أكمل من الطلب غير الإلزامي، فعند تردد الطلب بينهما يحمل عند عدم القرينة على الأكمل. هذا يأتي الكلام فيه الآن. شوف الوجوه الأخرى التي ذكرت حتى يتضح ذلك. فإذن هذا المنشأ الأول وهو ادعاء أن منشأ انصراف الإلزام من صيغة الأمر بسبب غلبة وجود الأمر الإلزامي وكثرة الاستعمال فيه، هذا ليس واضح، ليس له منشأ واضح. إحنا ما ندري واقعا هو أكثر أو ليس أكثر. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، هو قريب منه ما ذكره في باب الأمر، ذكره هنا أيضا، يأتي التعرض له والحمد لله.